الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في درسنا 26 في تسهيل أصول الفقه. وقد وصلنا إلى مسالك العلة، وقسمنا مسالك العلة لقسمين، ما لا داعي أعيدها، موجودة في اليوتيوب عندكم. مسالك علة نقلية، طبعا إذا أتى أحد الناس بعلة في حكم شرعي اسأله عن دليل علتك، ما دليل علتك؟ ودليل علته إما أن يكون نقلي أو عقلي. النقل قرآن والسنة، هذا يسمى النص الصريح، أو يكون ظاهر أيضا في القرآن والسنة، أو يكون إيماء وتنبيه أيضا في القرآن والسنة. هذه الثلاث. الرابع الإجماع، هذا الإجماع مستند القرآن والسنة. صار عندي مسالك العلة النقلية أربعة: نص صريح يعني علته صريحة 100%، نص ظاهر نسبة 80%، نص الإيماء والتنبيه هو يأتي فيه بوصف وحكم، وصف وحكم سواء تقدم الحكم أو تقدم الوصف، لكن الخلاصة فيها أنه وصف وإيش وحكم. طبعا مفتوح الباب فيها، ذكرت 10 ولا هي كثيرة جدا كما ذكر الإمام الغزالي في إشفاء العلي. ويكاد يكون أغلب العلة على باب الإيماء والتنبيه. انتهينا من النقلية، ننتقل للعقلية. أهم وصف أو أهم مسلك من مسالك العلة هو المناسبة. يعني عندما تدرس هذه المناسبة يخرج لك، أو هذا العلة، هذه العلة يخرج لك أن في هذه العلة تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. فإذا كان تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، هذا هو ليش مسلك المناسبة، يعني ملائم للفطر، ملائم للعقول. كيف أعرف أن فيه مصلحة وفي مفسدة؟ هذه شغل آخر يشتغله علماء المقاصد. ومن أفضل الكتب التي كتبت فيه قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام والإمام الشاطبي في الموافقات، لكن أيضا من أجود من كتب فيه هو الطاهر بن عاشور الذي مات عام 1393 للهجرة، يعني قبل حوالي أظن 50 سنة، من أهل تونس، له كتاب اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية، كتاب مهم جدا، قعد كيف تستطيع أنك تخرج المصلحة أو تخرج المفسدة من خلال الدراسة. وهذه تحتاج إلى دراسة ميدانية، قد تحتاج إلى استبانات، قد تحتاج إلى زيارات، قد تحتاج إلى ملاحظات، والجلوس مع أهل الشأن والتخصص مثل الأطباء والمهندسين وأصحاب الأحياء والمزارعين والاقتصاديين، علشان تخرج بالمصلحة، تحقيق المصلحة ودفع ليش المفسدة. فهذا أهم موضوع، هو أهم موضوع في المسالك العلة كلها، هذا هو مسلك المناسبة. ولذلك أولاه الأصوليون اهتمامهم. المسلك الذي يليه السبر والتقسيم، وأنا تكلمت عن السبر والتقسيم وحددت في أربعة. قلت إذا عندك مثلا أستطاع أن نخرج في الحكم الشرعي هذا أربع علل، وتقوم إيش تسوي؟ تبطل ثلاث علل، أكيد الرابعة هي العلة. هذا اسمه السبر والتقسيم، تقسيم ثم سبر، سبر يعني اختبار. ننتقل إلى المسلك السابع. مسلك إيش يا مشايخ عندكم مكتوب؟ أفاد
الدوران يا شيخ.
الدوران، أحسنت، الدوران. سأشرح لكم الدوران على السبورة ثم نقرأ المكتوب. إيش فكرة الدوران؟ الدوران ننظر في الواقع، فعندي شيئين، عندي كلمتين يستخدمها الأصوليون، عندي كلمتان يستخدمهما الأصوليون في باب الدوران، انتبهوا لها زين. العلة المعلول. طبعا العلة واضحة، وصف ظاهر منضبط، وهذه كثيرة العلة الموجودة. لكن ايش المعلول؟ دائما تقرون، ستجدون لما ترجعون لشروح ابن الحاجب وشروح البيضاوي وشروح جمع الجوامع والكوكب المنير والتحبير والشروح الكتب الاخرى الكثيره جدا، تجدون يقولون العله ومعلولها، العله معلولها، العله معلولها. ايش معنى العله وايش معنى المعلول؟ العله هي الوصف الظاهر المنضبط اللي اخذناه سابقا، وهي المؤثر في الحكم، مثل الاسكار في الخمر، مثل الاختيات والادخار في البر، وهكذا. هذه العله. المعلول باختصار شديد جدا هو الحكم الشرعي. إذا قلت معلول اعرفوا أن المعلول هو الحكم الشرعي، هذا هو المعلول. طيب إيش تقول القاعدة حقة الدوران؟ العلة، وهذه تجدونها كثيرا في كتب الفقهاء والأصوليين والعقائديين حتى، العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. خلوني أتكلم بالبلدي. العلة تدور مع الحكم، العلة تدور مع ليش؟ الحكم الشرعي، وجودا وعدما. نعلق عليها. فإذا وجد انتفت العلة، انتفى الحكم. سؤالكم يا مشايخ، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى أخرى. فإذا وجدت العلة وجد المعلول للحكم، وإذا انتفت العلة انتفى معلولها. خلاص، أبغى الآن أطبق في مثال صريح جدا. وجد في ثيابه، وجد في ثيابه،
البث انقطع يا شيخ حوالي 3 مرات، وهذه المرة الثالثة.
شو القصة؟ الله أعلم، بس أنتم تابعين. عسى اللي راح واضح يعني، ما نعيده.
لا اللي آخر شيء المثال يا شيخ، آخر شيء المثال ما كان انقطع.
ها؟ طيب
مثال انقطع، المثال ما وضح. عطنا المثال.
أنا إلى الآن ما قد بديت في المثال، أنا إلى الآن ما بديت المثال، بس والله ما أدري، أنا النت عندي جيد، بس إيش القصة؟ الله أعلم، غريبة. خليني أتأكد من النت. هذا حولنا على كاميرا اللابتوب. مشايخ تسمعون صوتي الآن؟
خربان يا شيخ، عندك الشبكة الحين حمراء، هي تصير خضراء وصفراء وحمراء، حمراء رايحة الشبكة، الصورة معلقة. تسمعني يا شيخ؟
أسمعك، أيوه أسمعك، سمعت كلامك كله، بس غريبة يعني. طيب أنا أقفل.
الآن ممتاز يا شيخ، الآن ممتاز. نعم الصورة واضحة، بس الصوت يا شيخ ما أدري.
صوت انقطع؟
لا الصوت الآن تمام، كل شيء تمام الآن يا شيخ. ممتاز.
طيب اسمع، إذا انقطع لسار شيء أخبرني عشان ما يفوت عليكم شيء.
طيب تمام.
طيب. أنا الآن سأعطيكم مثال صريح جدا في هذه المسألة. المثال هذا ثوب وقع فيه نجاسة بول. خلاص؟ إيش حكم الصلاة في هذا الثوب؟ حرام. صح ولا لا؟ أي واضح يا سعود، حرام. طيب خلونا نطبق القاعدة. إذا وجدت النجاسة وجد الحكم، وش الحكم؟ بطلان الصلاة. آسف، خلينا نجيبها بلغة أخرى أحسن من هذه، هذه ما تصلح. إذا وجدت الطهارة وجد الحكم، يعني إذا وجدت الطهارة وجد الحكم وهو صحة الصلاة. خلاص. طيب إذا انتفت الطهارة انتفى الحكم وهو بطلان الصلاة أو عدم الصلاة، علشان تكون انتفاء عدم الصلاة. طب معي الصبورة يا مشايخ. إذا وجدت الطهارة، يعني ثوبي كله طاهر وصليت، إيش حكم الصلاة؟ صحيحة. فلما وجدت الطهارة وجدت العلة وجد الحكم المعلول، وإذا انتفت الطهارة بأن ثوبي فيه نجاسة انتفى الحكم، يعني عدمت الصلاة وأصبحت باطلة. إذن ما الذي حصل؟ العلة دارت مع معلولها مع الحكم وجودا وعدما، فإذا وجدت الطهارة وجد الحكم، وإذا انتفت الطهارة انتفى ليش؟ الحكم. واضح؟ هذا الدوران، فتدور عند الوجود وتدور تعكس عند ليش؟ عند العدم. شوف جاية كذا وجاية كذا، وذلك يسمون هذا الباب باب الدوران المطرد المنعكس، يسميه الأصوليون. أنا ما سجلتها في الكتاب عندكم لكنها من باب الفائدة، يسمونها المطرد المنعكس، يعني يطرد وينعكس. عند وجود الطهارة توجد الصلاة، وعند عدم الطهارة تعدم الصلاة. لكن يشترط يا مشايخ في هذه المسألة وجود الأمرين، وجود الحكم فتوجد وجود العلة فيوجد الحكم، انتفاء العلة ينتفي الحكم، لازم الثنتين. لكن لو جبنا واحدة ما تكفي. خلوني أعطيكم مثال يذكر الأصوليون في كتبهم، هذه طبعا موجودة في كتب المتقدمين الأصوليين، مثل التحقيق البيان للأبياري. ماذا يقولون؟ يقولون أن المسألة تتعلق حتى بالكيمياء، بالعلوم الطبيعية، الفيزياء والكيمياء وهذه الأشياء. كيف تتعلق بالكيمياء؟ خلكم معي فيها. الدوران هو وجود وعدم، لابد من الطرفين. فمثلا يريدون، خلونا نقول في 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 الصيدلة، يريدون ان يكونوا علاج من اربع عناصر. خلاص، اتوا باربع عناصر ووضعوه وجربوا. طبعا هم ما يدرون هل فيها عافية ولا ما فيها عافية، ما يدرون. راحوا جمعوها فكروا وقالوا هذا وهذا، هذا له ميزات هذا له ميزات، حطوها، حطوا الأربعة. خلاص، خلطوها وتكون العلاج، راحوا استخدموه مع المرضى، نجح. هذا وجد العلاج، أو وجدت أوصاف العلاج، وجد العلاج والعافية. يعني إذا وجدت العل وجدت الأوصاف وجد الحكم. هذه أربع أمراض، أربع عناصر، ألف وباء وجيم ودال. يقومون بعد فترة شو يسوون؟ يقومون يسحبون الرابع. ويخلطون الثلاثة. خلاص الآن يبغون يطبقون المنعكس، يعني اللي هو الشرط الثاني، انتفت الطار انتفى الحكم، إذا عدم العلة عدم المعلول. يقومون يشيلون الرابع ويروحون يسوون ليش العلاج بالثلاثة الأصناف الباقية. وجدوا والله أن المرضى تشافون، معناه أن الرابع ها ما نتكلم، معناه أن الرابع إيش هاي فات
غير مؤثر في الشفاء،
غير مؤثر، طردي، هذا هو الطردي، هذه إذا قالوا الأصوليين الطردي هذا هو الغير مؤثر، ما منه فايدة. تدرون نكتفي بثلاثة خلاص. يقومون يأخذون الثلاثة هذه ويعملون عليها دراسة مثلا، وقاموا وشالوا خلاص الآن الرابع لغيناه بقي ثلاثة، قاموا وشالوا الثالث هذا وأبقوا نوعين وجربوه في المرضى، فوجدوا أن المرضى ما يتشافوا. معنى الثالث هذا إيش؟ مؤثر. هاي سعود
معنى الثالث إيش؟
مؤثر، أساس في العلاج. إذن هذا الثالث حقق علة الدوران بالتجربة، فعندما كان في العلاج تشافى المرضى، وعندما انتفى لم يتشافى المرضى، فدل على أنه مؤثر. يقومون يأخذون ليش الثاني ويدرسونه، ومثلها حتى ينتهوا إلى أدنى العناصر المؤثرة. قد أحيانا يصلون إلى نوع واحد، قد يحصلون على نوعين خلطهما يؤدي إلى العلاج، لأنه في البداية بيجربون 10، بيجربون 15. كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يعالج الناس ب15 نبتة يجمعها في مكان واحد. يقومون يعملون دراسة، يلا هذا ما يصلح، ليه؟ هذا طردي. قلنا ليه؟ قال لما وجد تشافى المريض، لما عدم تشافى المريض، يعني ما من نول عليه. هذا هو الطردي. الطردي أن إذا وجد وجد الحكم، لكن إذا عدم ما يعدم الحكم، هذا هو الطردي. فهمتوا الطرد الآن؟ بيجينا بعد شوية. فالدوران إذا وجد يوجد الحكم، وإذا عدم يعدم الحكم، زي ما قلت لكم في الوصفة الثالثة هذه. واضح الآن يا مشايخ إيش معنى الدوران؟ الأحكام الشرعية مليئة بمسألة علة أو دليل العلة أو مسلك العلة هو الدوران، واضح؟ لكن هل استطعنا أن نحدد حقيقة العلة؟ ولا وصف من أوصاف العلة وهو أنها وجدت، طيب وش هي؟ هل لها تأثير؟ ما ندري. هل لها مناسبة العلة؟ وش درنا؟ أنا ما أعرف وش مناسبتها؟ ما أدري. هذه الطهارة مثلا، إذا وجد الطهارة وجد الحكم، إذا انتفت الطهارة انتفى الحكم، إذا العلة الطهارة، صح ولا لا؟ طيب ليش العلة الطهارة؟ إيش المصلحة والمفسدة؟ والله ما أعرف. العلة الطهارة بدليل الدوران. ولذلك قال يعني بعض الأصوليين أن علة الدوران هذه علة ظنية، لا نعرف الجانب المناسب فيها، جانب المصلحة والمفسدة ما نعرف، لكن نحن والله بخلال التجربة اكتشفنا هذا الشيء. وضحت يا مشايخ؟ عندك يا سعود؟
نفس شيخ مسألة اللي انت شرحت لنا، الحجرية والمشركة،
والله ما ادري كيف حاجة شرحتها،
لانه لا اللي انت شرحت المسألة قالوا
يصير الاب قضية طردية، صدقت. ايوه صح صح، هو قريب منها، ما هو نفسها بس قريب منها. احسنت، جزاك الله خير. الدوران، تفضل يا فهد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. المسلك السابع الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند انعدامه.
مثل الوصف يعني العلة، لحظة يا شيخ، الوصف هو العلة، وقلت لكم في درس سابق المناط المدار، الوصف العلة، كل أسماء للعلة. فضل مثل
دوران حكم العصير مع وجود الإسكار وعدم وجوده عند عدم وجود الإسكار، حيث إن عصير العنب قبل وجود الإسكار كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا. فهنا بان لك أن الحكم وهو التحريم قد دار مع الإسكار وجودا وعدما.
أحسنت. إذا وجد الإسكار، ها وجد الحكم وهو التحريم لأنه خمر، وإذا عدم الإسكار صار خل، عدم التحريم وكون خمر. واضح الآن؟ فهي فعلته علة دوران يدور مع المعلول وجودا وعدما، يفر يجاك يمين يجاك يسار، بخلاف العلة الطردية. العلة الطردية هذه علة يعني قد توجد، زي ما قلت لكم في العلاجات لما جاب 4 عناصر وجربها نجحت وعالج المريض، لما شال الرابع وبقى 3 وعالج المريض تعالج المريض. معناها ايش؟ ان الرابعة ذي عندما وجدت وجد الحكم، طب يوم انتفت وجد الحكم، فدل على انها ما لها تأثير، ما هي مؤثرة. وهي جاية الآن في الوصف ليش المسلك الثامن. عرفتوا الآن علة الدوران؟ استخدموها دائما. علة الدوران هي إذا وجد العلة وجد معلولها، وإذا انتفلت العلة تمعلولها. لذلك ايش قلت لكم أنا في البداية؟ أن علة الدوران عندكم السبورة تدور مع معلولها وجودا وعدما، فبوجود العلة يوجد المعلول وبعدم العلة ينعدم المعلول. تفضل الآن انتهينا من علة الدوران، عطنا المسلك الثامن.
المسلك المسلك مكتوب الشيخ ترى التاسع هنا.
طيب أنا ما أعرف
المسلك الثامن الشبه، وهو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها ممن هو أهله، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، ولبيان ذلك لابد من تقسيم الوصف إلى 3 أقسام.
لحظة،
القسم
هذا وصف الشبهي. الوصف الشبهي هذا كثير جدا في كتب الفقه، يعني لو تمسك المغني وتبحث عن الوصف الشبهي يمكن يطلع لك 70% من العلل التي ذكرها الإمام ابن قدامة في المغني، 70% 60% تجدها كلها شبهي من كثرتها، كثيرة جدا، ويسمونها قياس الشبه. قياس الشبه، وش أنت يا الوصف الشبهي؟ خلكم تشوفون معي يا سبورة، خلاص سترون كيف نحقق الوصف ليش. ترون فيه ليش الوصف ليش الشبهي. الوصف الطردي، آسف، الوصف المناسب والوصف الشبهي وش الوصف الطردي، اشرحها لكم بعدين نرجع نقراها. الوصف المناسب يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة، مثلا تحريم الغش فيه تحقيق مصلحة، نفع الناس وعدم العداوة والبغضاء وعدم الإضرار بأموال المسلمين، في مصلحة. طيب القصاص في القتل لينزجر الناس عن القتل، إذن في مصلحة، هذا وصف مناسب، حقق مصلحة أو دفع مفسدة، هذه ما في أي مشكلة. الوصف الطردي لا يحقق مصلحة ولا يدفع مفسدة، مثل الطول والقصر. يعني أراد واحد أن يعتق عبدا، فقلنا إذا كان طويل أجر أكثر وإذا كان قصير أجر أقل، ينفع هذا الكلام؟ طول العبد وقصره في العتق ما له تأثير. سواده وبياضه كذلك ما له تأثير. لو أن إنسان مثلا اشترى شاة بيضاء ولا شاة سوداء ما له تأثير، فاللي ما له تأثير اسمه وصف طردي، لا قيمة له، لا وزن. زي ما قلت لكم في العلاج، العلاج الرابع ما له قيمة، وجد في العلاج ولا منع من العلاج ما له أي تأثير، فهذا لا يحقق مصلحة ولا يدفع مفسدة، يعني لا تأثير له. الوصف الطردي يعني لا تأثير له، زي ما ذكرت لكم في العلاج، ومثل الطول والقصر وهذه الأشياء، هذه والذكور والأنوثة. يعني رجل اعتق عبد أو اعتق أمه، شو الفرق؟ ما في فرق. واحد في الأضحية مثلا ذبح شاة وذبح خروفا، لا فرق. ليه؟ لأن وصف الذكور والأنثى وصف طردي في باب الأضحية، وهكذا. هذا اسمه الوصف الطردي. الوصف الطردي ما له تأثير في الحكم، ما له دخل في الحكم. الوصف المناسب يحقق مصلحة ويدفع مفسدة. نأتي إلى هذا. هذا الوصف الشبهي أنا مكتب عباراتي طبعا عشان سهل عليكم. واضح صوتي يا فهد؟
نعم نعم واضح يا شيخ، واضح
واضح. إيه مكتوبة بلغتي، بلغة بلدي يعني. أنا متأكد أن هناك مصلحة أو دفع مفسدة. هي مصلحة دفع مفسدة شيء واحد. أنا متأكد.
تدخل على الجهاز نفسه ولا ما شبك؟
إيش يا شيخ؟ سعيد الشايب، إيش عندك؟
معليش أستاذي بالغلط، معليش يا شيخ.
طيب ما هي مشكلة. أنا متأكد أن هناك مصلحة أو دفع مفسدة، متأكد فيه، بس ما عرفتها، ما عرفت أسوق لها صياغة معينة. أنا حاس من داخلي أن في مصلحة تتحقق أو دفع مفسدة، بس ما عرفت أتكلم بها. يعني هنا مثلا في الخمر عرفت أقول الإسكار، في القتل الانزجار، لكن إيش المصلحة في الوصف الشبهي؟ والله ما أدري، أنا ما أعرف، ما عرفت. أنا حاس من داخلي فيه مصلحة، لكني والله ما عرفتها، ما استطعت إني أمسك هذه المصلحة. وهذا الغالب في 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 كثير المسائل، خاصة أنها تتعلق بالجانب التعبدي. يعني كثير خاصة بواب العبادات، بواب العبادات مبنية على القياس. آلاف المسائل، مئات المسائل تبنى على القياس، لكن سبحان الله إيش المصلحة؟ ما أدري، أبغى ودي أعبر بس ما عرفت. فأنا أحس إن في مصلحة بس ما عرفت أعبر عنها. واضح الآن شو الوصف الشبهي؟ طبعا نجي له كيف يتصرفوا معه. فأنا متأكد أن هناك مصلحة ودفع مفسدة، لكن والله ما عرفت أعبر عنها، ما عرفت. سجلها لكم، ما عرفت أعبر عنها، أعبر هذا هو الوصف ليش الشبهي. خلاص طيب، خلونا نشوف كيف أنا حاس إن فيها مصلحة ودفع مفسدة. كيف وجدت إن الشارع دائما يعني متجه هذا الاتجاه، فعرفت إن هذه ماشية مع اتجاهنا، لكن إيش العلة؟ ما أدري. خلاص إيش قلت عندكم في المذكرة؟ الشبه هو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة عندي أنا بعد البحث التام مني عنها ممن هو أهله، يعني من الأصوليين من الفقهاء، لكن أولف من الشارع الالتفات إليه بعض الأحكام. هذا يسمونه عندنا عند الفقهاء والأصوليين النظائر. هذه المسألة لها نظائر، لها نظائر في باب الغسل، لها نظائر في باب صلاة الجنازة، لها نظائر في باب مثلا الإفراد في الحج، لها نظائر. فجمعت هذه النظائر كلها وطلعت بنتيجة أن الشارع يألف ألفنا عنه هذه النظائر. فلما وجدنا يتجه هذا الاتجاه قلنا إيش فيه 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 علة موجودة، بس والله أنا ما عرفت لها، بس إني متعود من الشارع أنه يسوي كذا. واضح الآن يا مشايخ؟ طيب الآن نقرأ أنواع الوصف، الوصف المناسب والوصف الطردي والوصف ليش الشبهي. تفضل يا فهد.
القسم الأول الوصف المناسب، وهو الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد البحث التام، كالإسكار أو القتل العمد العدوان ونحو ذلك.
الإسكار طبعا يحرم الخمر ويجب الحد. القتل العمد العدوان علة توجب القصاص، إذن العلة مضبوطة، ما عندنا مشكلة فيها. هذا اسمه الوصف المناسب اللي هو أول واحد. عكسه في الطرف الثاني في اليسار هذا، تفضل.
الثاني الوصف الطردي، وهو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة ولم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام، كالطول والقصر والسواد والبياض، كقول القائد.
قلنا كلب أبيض ولا كلب أسود، ولا حمار أبيض ولا حمار، ولا خروف أبيض خروف أسود. علة طردية غير مؤثرة في الأحكام الشرعية، ما لها دخل. نعم واضح الآن. إذن علة الوصف الطردي لا تأثير له في الشرع، ولم يلتفت إليه الشرع لا من قريب ولا من بعيد. نعم تفضل كمل.
كقول القائل في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر كالصوف فكان طاهرا كالخروف، فهذا لا يعتبر ولا يصلح دليلا على صحة العلة.
أحسنت، يكفي. طيب أنا بمسح الصبورة وبنتقل لهذه المسألة. أصل، فرع، علة، حكم. يلا يا مشايخ أعطوني الأصل في هذا المثال والعلة والفرع والعلة والحكم. من يتبرع؟ يرفع يده. عبد المجيد تفضل. يا عبد المجيد ايش الأصل؟
الأصل يا شيخنا هو الخروف.
الخروف، الخروف. والفرع؟
الكلب. كرامك
الكلب، الكلب. العلة؟
إن حيوان مألوف له شعر كالصوف.
حيوان مألوف له شعر كالصوف. الحكم؟
الطهارة،
طهارة الكلب. طهارة طبعا الخروف طاهر والكلب طاهر. طهارة الكلب، طهارة الخروف. طيب نجي نشوف العلة هذه. حيوان، طيب في حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة. مألوف، طيب في حيوانات مألوفة نجسة وحيوانات طاهرة. له شعر كالصوف. هل هذا مؤثر في الأحكام؟ لا، ما له تأثير. له شعر، ما له شعر، له جلد، ما له جلد، لها نياب، لها ظافر، ما لها دخل. مثلا انا ابغى احقق العله في الحكم، ايش دخل الطهاره في قضيه حيوان مالوف له شعر كالصوف؟ ما منها فائده، ما لها اي تاثير. هذه العله عله فاسده، ما لها اي تاثير، فهي عله طرديه. طيب هل الف من الشرع هذا؟ لا ما الف. هل لها نظائر؟ لا ما لها نظائر. اذا كيف نجعلها في هذه الحاله العله طرديه وتكون عله فاسده؟ ومثلها الطول والقصر كما ذكرت أستاذ البياض. تفضل يا شيخ. فهذا لا يعتبر ولا يصلح دليلا على صحة العلة، لأن تلك الأوصاف
طردية لا مناسبة بينها وبين الحكم الشرعي، حيث
إن علاقة الطهارة في كونه حيوان مألوف له شعر كالصوف ما في فائدة. تفضل كمل. حيث إن الشارع
لم يعهد عنه أنه التفت إليها أو علل بها، فلا يغلب على الظن اعتباره علة لثبوت الأحكام فلا يعتبر.
أحسنت. وحتى يعني إذا كان أن العلة غير مناسبة، طيب يمكن أولف من الشارع في نظائر، لا ولا نظير واحد، فدل على فساد هذا. ليش هذه العلة؟ القسم الثالث، الوصف. ليش
القسم الثالث؟ الوصف الشبهي.
نعم.
نعلم أن أس ما إيش الكلمة يا شيخ؟
أس.
نعلم أن أس حكم شرعي له عند الله وصف مناسب للحكم، ولكننا سميناه ما أظن.
لا 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 تسجل.
أظن كل يا شيخ.
علينا معاني جميلة. الآن القسم الثالث، الوصف الشبهي اللي جاي في النص هنا. قلت لكم هذا الوصف الشبهي، أنا ما عرفت العلة، ودي أعرف العلة. في علة وجميلة وتحقيق مصلحة ودفع مفسدة، والله ما عرفتها. أنا فقيه، أنا أصولي، ومع ذلك ما عرفتها. طيب، لكني وجدت أن سيل الشريعة متجه هذا الاتجاه. خلاص؟ ألف من الشارع هذا الاتجاه. تفضل يا شيخ. نعلم أن أس حكم شرعي
له عند الله وصف مناسب للحكم،
ولكننا خلونا نغير العبارة. العبارة دي ما هي جيدة. نعلم أن كل حكم شرعي أو أن الحكم الشرعي نعلم أن الحكم الشرعي صح كده؟
أو الحكم
الشرعي يعني. طيب. الحكم الشرعي له عند الله
الشرعي. نعم. الحكم الشرعي له عند الله وصف مناسب للحكم، ولكننا سميناه الوصف الشبهي لأنه أشبه الوصف الطردي من جهة.
لحظة يا شيخ، لو قلنا كل حكم شرعي له عند الله وصف مناسب الحكم، عند الله ما فيه حكم إلا وله حكمة. تتفقون معي في هذا ولا لا؟ هل يمكن أن الله عز وجل يضع لنا حكم بغير حكمة؟ مستحيل، الله حكيم، فما في حكم إلا وله عند الله حكمة. واضح الآن؟ فنقول كل حكم شرعي له عند الله وصف مناسب الحكم. طيب نأتي إلى وصف الشبه. يشبه الوصف الطردي من أي جهة؟ عدم معرفة العلة. يشبه الوصف المناسب من أي جهة؟ أننا وجدنا أن الشريعة اتجهت هذا الاتجاه، إذن أكيد في علة. تفضل اقرأ يا شيخ. كل حكم شرعي عد.
كل حكم شرعي له عند الله وصف مناسب للحكم، ولكننا سميناه الوصف الشبهي لأنه أشبه الوصف الطردي من جهة أن المجتهد لم يقف على مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم رغم البحث والتقصي. فهنا ظن
يا شيخ لحظة، لكن المجتهد من داخله عارف في مناسبة بس إنه هو ما عرفها، قصور، ضعيف، مسكين. تفضل يا شيخ كمل.
فهنا ظن المجتهد أنه غير معتبر كالوصف الطردي وأشبه الوصف المناسب من جهة أن المجتهد قد وقف على اعتبار الشرع له في بعض الأحكام والتفت إليه، فإن هذا يجب على المجتهد أن يتوقف عن الجزم بانتفاء مناسبته، فاعتبر هذا طريقا من طرق ثبوت العلة قياسا على الوصف المناسب لأنه يشبهه.
طبعا خليني أعطيكم توضيح أكثر، توضيح أكثر في هذه النقطة. أن قياس الشبه نوعان، إذا اتقنت هذين النوعين سهل عليك العبارات التي في المذكرة. هذه أنا ما ذكرتها، ما أدري بأتأكد أين وضعتها، نسيت. قياس الشبه اللي أنا والله ما أعرف مناسبته، هل حق مصلحة أو دفع مفسد، أنا ما أعرف، لكن وجدت الشرع يلتفت إليه، ينقسم إلى قسمين، شبه صوري وشبه حكمي. خلوني أعطيكم أمثلة. مثال المذي، هل هو نجس أو طاهر؟ الجواب المذي نجس، لأن صورته تشبه صورة ليش؟ البول، فالمخرج واحد، والسيلان موجود في الاثنين، واللون واحد، لكن فيه فروق خفيفة، أن لزوجة المني، آسف، المذي أقوى من لزوجة ليش؟ البول، بس لذلك الفرق بين المذي والبول هذا. فنقول المذي نجس لأن صورته تشبه صورة ليش؟ تشبه صورة البول. طيب وتأتي إلى صور أخرى، مثلا يمكن أن تقيس مثلا الحمار الوحشي على الحمار ليش؟ الحمار الأهلي، يمكن أن تقيس الجاموسة على البقر في الزكاة، ما بتقدر تقيسها على الغنم، ما تقدر تقيسها على الإبل. الجواميس لا تستطيع أن تقيسها على الإبل ولا الغنم، لماذا؟ لأن الجاموسة صورتها تشبه ماذا؟ صورة البقر، ولذلك تأخذ حكمها، فالزكاة فيها بثلاثين، يعني إذا وصلت 30 من الجواميس وجبت فيها الزكاة تبيع وتبيع، إذا وصلت 40 مسنة ومسنة. واضح هذه المسألة؟ هذا اسمه الشبه الصوري. لكن إيش العلة؟ إيش المصلحة ودفع المفسدة؟ ما أعرف، أنا وجدتها، وجدت لها أشباه في الشريعة، مشيتها على هذه الأشباه خلاص، أو النظائر. طيب هذا في الشبه الصوري، الشبه الصوري أقوى من الشبه الحكمي. خذوا معي الآن إلى الشبه ليش؟ الحكمي، البيع والنكاح. صورة البيع ما تشبه صورة النكاح، والنكاح لا تشبه صورة ليش؟ البيع. ومع ذلك لو رجعتوا كتب الفقه تجدونهم يقيسون البيع على النكاح، واحيانا ينقصون النكاح على البيع. لماذا؟ لان حكم البيع انه عقد، وحكم النكاح انه عقد، فنسمي هذا عقد البيع وعقد النكاح. فشابه النكاح البيع في الحكم، فشبه ليس شبه سوري وانما شبه ايش؟ شبه حكمي، بجامع انهما عقد. ولذلك اشترطنا الشهود في البيع قياسا على ليش؟ قياسا على النكاح، لان النكاح الشروط الشهود لابد منهم، فالبيع كذلك. الاجابه والقبول، قسنا البيع على النكاح في الاجابه والقبول. لماذا؟ بجامع انهما عقد. طيب العقد هذا سوري ولا حكمي؟ حكم، هذا حكمي فقط. ولذلك قسنا الظهار على ليش؟ على الطلاق. هل صورة الظهار تشبه صورة الطلاق؟ لا. لكن حكم الظهار يشبه حكم الطلاق؟ نعم، لأن أثر من أثار الفراق. وضحت هذه المسألة يا مشايخ؟ أيضا في الطهارة والنجاسة ستجد هذا واضحا. تفضل يا شيخ، مثاله.
مثاله الاستدلال على إزالة النجاسة، حيث قلنا طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث.
حسنت.
والجامع
أيوة،
والجامع كون كل منهما طهارة لأجل الصلاة، أما مناسبتها لتعيين الماء فيها فإنها غير ظاهرة، لكن عهد من الشارع الالتفات إليها في بعض الأحكام كمس المصحف والطواف، وذلك يوهم اشتمالها على المناسبة.
أحسنت. أيوة، يوهم اشتمال المناسبة يعني فيه مناسبة، لكن أنا والله ما عرفتها. طيب يا مشايخ، خلونا نشوف إيش الأصل في هذه المسألة، هذا المثال. اللي يعرف يعرف يفصل لي إياها. قلت الاستدلال على إزالة النجاسة، حيث قلنا طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، والجامع كون كل منهما طهارة لأجل الصلاة. من يعرف يوزعها لي على الأربعة هذه؟ يلا. ولا واحد. الأصل الشوة يا مشايخ. دل رجب جاوبني. دل رجب رقد شكله نام. هاي فهد.
مرحبا شيخ. من
حدث الشيخ؟
شيخ عبد الله.
يا الله شيخ
خلص. طيب محمد غزواني، والله ما ادري ايش تقول يا عبد الله رجب غزواني. شيخ محمد تفضل. يا محمد عاوني يا شيخ. طيب ابو عبد العزيز محمد، شيخ محمد شكل الجوال ما الجهاز ما مسك معه. ايوه عبد العزيز. ايوه عبد العزيز.
نعم الشيخ.
الاصل
الصلاه.
ايوه
او الصلاه. نعم.
طيب الصلاه. الفرع
الطهاره.
العله تقرا عندك موجوده.
النجاسة.
العلة النجاسة. الحكم.
الحكم إقامة الصلاة.
إقامة الصلاة.
أو
خلاص يخفي يا محمد. خلنا نسوي فيها نقاش. علي موسى أعجب كلامه ولا عندك مخالفة لعبد العزيز؟ أبو عبد العزيز قصدي. علي موسى.
الأصل يا شيخ الطهارة لأجل الصلاة.
الطهارة لأجل الصلاة. يعني ما توافق محمد. أنت محمد لا. جبران أبو عبد العزيز. أنت محمد جبران.
نعم يا شيخ.
الله يحييك يا محمد. والله الأصل إيش؟ الأصل إيش يا علي موسى؟
الطهارة لأجل الصلاة.
الطهارة لأجل الصلاة. الفرع
الطهارة بالماء لأجل الصلاة الأصل.
طهارة بالماء ها أضفناها. الفرع.
الفرع إزالة النجاسة تكون بالماء.
إزالة النجاسة بالماء
أو إزالة النجاسة. نعم إزالة العلة.
أيوة العلة. الله يا ياسر نزله خلص. أيوة يا شيخ العلة هذا ولدي أتكلم عليه. سلمت.
العلة أن كلها فيها إزالة النجاسة.
إزالة النجاسة. طيب الحكم
وجوب إزالة النجاسة بالماء.
وجوب إزالة النجاسة بالماء. توافق يا عبد الله رجب؟
لا يا شيخنا لا وافق في الأصل والفرع
كلها خلاص مرة واحدة خلها شلها. يلا عاطني إيش الأصل يا أصل عبد الله رجب؟
طهارة الحدث.
رفع الحدث.
رفع الحدث. رفع الحدث.
يا سلام عليك. طيب والفرع؟
رفع النجاسة أو إزالة النجاسة.
إزالة النجاسة صح. لحظة يا عبد الله هنا رفع الحدث وارد في نص. أنا أبغى أقيس عليه إزالة النجاسة لأن في خلاف بين الأحناف والجمهور، فأنا أقيس إزالة النجاسة على رفع الحدث. هذا الكلام صح إلى الآن. تفضل كمل.
العلة الجامعة كون كل منهم كون طهارة كل طهارة تراد لأجل الصلاة.
كل منهما طهارة لأجل الصلاة. إيش الحكم؟ إيش قلنا الحكم؟
الماء.
ها؟ تعيين الماء.
تعيين الماء أو وجوب الماء.
تعيين الماء. يا سلامك صح. هذا هو الجواب الصح. ليش عندي أنا إزالة النجاسة في خلاف بين الجمهور وليش والأحناف؟ فالجمهور يرون أنك لابد من ماء لإزالة النجاسة ويستدلون بهذا الدليل. الأحناف يقولون لا يجوز بأي شيء، أهم شيء أنها تزول النجاسة وخلاص. بسم الله. طيب نجي رفع الحدث طهارة لأجل الصلاة ولا ما طهارة لأجل الصلاة؟ طهارة لأجل الصلاة. طيب إزالة النجاسة طهارة لأجل الصلاة؟ نعم. طيب إذن يتعين في إزالة النجاسة الماء كما يتعين في رفع الحدث، فقسنا إزالة النجاسة على بجامع طهارة لأجل الصلاة. لكن هل هذه العبارة أين تحقق المصلحة ودفع المفسدة فيها؟ أين المناسبة فيها؟ والله ما أعرف ما أعرف، لكني عهدت وألفت من الشارع أنه يستخدم ذلك في مس المصحف، مس المصحف، قراءة القرآن، الطواف وغيرها، فجعلته في هذه كذلك. واضح الآن؟ فوجدت أن الشارع ألف هذا، لكن والله ما هي واضحة لي ليش المناسبة والمصلحة ودفع المفسدة. طيب خلوني أقرأ لكم أنا بعض الكلام. مثاله الاستدلال على إزالة النجاسة للفرع، حيث قلنا طهارة تراد لأجل الصلاة، هذه هي العلة، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، يعني يتعين الماء. فقسنا إزالة النجاسة على رفع الحدث، العلة طهارة تراد لأجل الصلاة، الحكم تعين الماء. طيب مناسبتها لتعين الماء غير ظاهرة، ما عرفت، لكن عهد من الشارع التفات إليه في بعض الأحكام كمس المصحف والطواف، وذلك يوهم اشتمالها على المناسبة. لذلك تعرف الشبه هو ما يوهم المناسبة. خلاص. طيب ننتقل الآن إلى المسألة الأخيرة ثم أترك لكم مجال الأسئلة. الوصف الشبهي يخالف قياس غلبة الأشبه. الوصف الشبهي عندي وصفان، شبه حكمي وشبه إيش صوري. شبه الصوري هو الأقوى، صورة هذا تشبه صورة هذا، صورة المذي يشبه صورة البول، صورة الخيل تشبه صورة الحمار، صورة الجاموس تشبه صورة البقر، فالصورة متشابهة. أما قياس غلبة الأشباه، طبعا في خلاف، بعض الأصوليين يقول غلبة الأشباه هي الشبه، وبعضهم يقول لا قياس غلبة الأشباه شيء والشبه شيء، هذا اللي يظهر لي ولذلك أنا مشيت عليه. طيب بعدين طيب الآن أبغى أشرح لكم قياس غلبة الأشباه. هذا قياس موضوع آخر على مذهب بعض الأصوليين، وأنا ماشي على هذا المذهب. تابعوا في قياس غلبة الأشباه. جاءوا إلى المذي، قالوا المذي هذا متردد، يحتمل أن يلحق بالبول، فيكون طبعا المذي باب الفائدة، المذي هذا فرع وهذا أصل وهذا أصل. المذي قد يلحق بالبول، فهو يشبه البول في 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 لونه، يشبه البول في سيولته وغير ذلك. المذي قد يلحق بالمني، يلحق به. لماذا؟ لأن حكم المذي أن المذي يحصل مع المداعبة ومع الشهوة، والمني يحصل مع الشهوة. المذي في بداية الشهوة والمني في نهاية الشهوة، فمخرج المذي هو مخرج ليش؟ المني. أما مخرج البول فيختلف عن مخرج ليش؟ المذي. فصار عندي هذا المذي متردد بين أصلين، فرع، أقول كذا، فرع متردد بين أصلين، بين البول وبين المني، فهو يشبه البول في صورته من عدة أوجه، ويشبه المني في صورته من عدة أوجه. يبقى أيهما أرجح؟ دراستك. تقوم تعمل دراسة على تشابه المذي مع البول وتشابه المذي مع المني، ثم ترجح أحد القولين. أنا أرجح أن المذي يشبه ليش؟ أقرب شبها بالبول منه بالمني، مع أنه يشبه المني في أوجه، لكن لا، هو أقرب إلى البول، فلذلك هو نجس مثل ليش؟ البول، بينما المني طاهر. خلاص انتهينا. إذن نقول المذي، أول آسف، غلبة الأشباه، هو تردد فرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها. هذا الشبه اسمه الشبه الصوري. اسمه الشبه الصوري. طيب أبغى شيله وأحط الشبه ليش؟ الحكمي. أبغى شيله وأحط الشبه الحكمي، أروح أمسح هذه كلها وأرسم نفس الرسمة بس أغير هذه الحكم. الشبه الحكمي، وأخذ مثال عليه، طبعا مثال قديم اللي هو مثال العبد. فالعبد له شبه بالبهائم أو بالحيوان، وله شبه بالحر، الإنسان الحر، أو اكتب الإنسان الحر، الإنسان الحر، هذا الإنسان العبد، الإنسان العبد. طبعا هذا الشبه شبه حكمي، فهذا الرجل العبد يشبه الحيوان في بعض الأحكام، وهذا العبد يشبه الإنسان الحر في بعض الأحكام. فوجدت أن هذا العبد فرع وهذا أصل وهذا أصل. فوجدت أن هذا العبد يشبه الإنسان الحر أول شيء في الصورة، إذن شبه صوري. الأمر الآخر يشبهه في كثير من العبادات، فالصلاة تجب على العبد وتجب على الحر، الصيام يجب على العبد والحر، الحج، الزكاة، لا الزكاة لا والحج لا، لكن في العبادات، في الصلاة، في الطهارة، في الاغتسال، في النكاح، في النكاح العبد يشبه الحر. خلاص، فشابههم من هذا الوجه. ويشبه الحيوان اللي هو البهيمة من وجه آخر، حيث أن في الأحكام، أحكام البهيمة وأحكام العبد تتشابه، فالبهيمة تباع والعبد يباع، البهيمة توهب والعبد يوهب، يؤجر ويؤجر، وهكذا. فوجدنا أن العبد فرع متردد بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها. فإن كانت معاملة مالية لحق بالحيوان، وإن كانت عبادات وجناية وحدود وغيرها يلحق بليش؟ بالإنسان الحر. إذن هذا هو غلبة الأشباه. تفضل يا شيخ اقرأ.
والوصف الشبهي يخالف قياس غلبة الأشباه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين ويكون شبهه بأحدهما أكثر فيلحق بأكثرهما شبها به. هنا في خطأ يا شيخ مكتوب فليحق.
فليلحق فيلحق
فيلحق بأكثرهما شبها به. مثاله المذي متردد بين البول والمني، فمن قال إنه نجس قال هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل، فهو في ذلك يشبه البول أكثر من مشابهته للمني فيلحق به فيكون
نجس. سواء كان حكمي أو سوري، سواء كان حكمي أو سوري. نعم تفضل شيخ كمل.
ومن قال إنه طاهر قال هو خارج فيه نوع من الشهوة ويخرج أمامها فهو في ذلك يشبه المني.
إذن هنا يأتي الترجح، عاد ترجح هذا وترجح هذا أو تفصل كما رأينا في العد. وبهذا انتهينا من مسالك العلة، الباب القوي، الباب يعني حقيقة مليء بالمسائل ما شاء الله، يعني مسالك العلة بالذات فيها عمق قوي جدا. إن شاء الله أنكم استفدتوا، أقل شيء تفككت معكم، ولا أعرف بعضكم يمكن استفاد نسبة 40%، لكن إن شاء الله أنها تفككت معكم أكثر وأكثر بإذن الله عز وجل. مع القراءة الثانية والقراءة الثالثة والقراءة الرابعة، الدراسة الثانية الدراسة الثالثة الرابعة، تجدون يوم الأيام وإذا بالقياس هذا لعبة تلعب بها من سهولته يعني. نعم نسمع منكم أحد الأسؤال. ولا واحد. يا أهل مصر هل عندكم من سؤال؟ رايدين. طيب أيوة فهد
شيخنا، قلتم يا شيخنا في باب في مسلك الدوران انه يسمى بالمطرد والمنعكس.
مطرد والمنعكس،
المطرد ممكن شيخ يوضح لنا الصوره فقط تعيدها يا شيخنا.
هو اذا وجد الحكم يوجد، اذا وجدت العله وجد الحكم، واذا انتفت العله انتفى الحكم، فهو مطرد نازل كذا، منعكس طالع كذا.
يعني شيخ نقول المطرد، المطرد عند الوجود، المنعكس عند العدم كذا.
يا سلام عليك، ما تمشي تمشي. نعم لكن ان شاء الله مع الممارسات يا فهد ستعرف، ستسهل عليك مسألة لأن في فرق ترى بين الطرد ولا لا 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 الطردي والمطرد. المطرد من الاضطراد اللي هو عدم النقص. اي نعم. والطرد اللي هو قد تكون علة القياس قياس طرد، وهذا مقبول عند بعض المسؤولين. أما الطردي فهو غير مؤثر اللي ذكرناه. وطبعا الطرد سيأتيك في كتب الأصول ستراه إن شاء الله، ما أريد أن أدخل فيه الآن. عبد المجيد
شيخنا الله يحسن لكم، بالنسبة للوصف المناسب والوصف الشبهي، هل الأمر فيه نسبي؟ يعني قد يكون مناسب عند شخص وشبهي عند شخص آخر.
صح نعم، قد أنك أنت تكتشف، يعني أنا وأنت، أنت بحثت المسألة وأنا بحثت نفس المسألة، أنت وضحت لك المصالح والمفاسد فحكمت على أن الوصف مناسب، أنا ما وضحت لي المصالح والمفاسد لكن وجدت أن الشريعة تلتفت إليها ولها نظائر فحكمت على أنها شبهي. فقد يكون الشبهي عندك طرد، عندك مناسب، وعندي أنا إيش شبهي. والمسألة مسألة ذوقية، ترى أغلب المسائل الفقهية والمسائل الأصولية والبحوث اللي مثل هذه ترى ترجع إلى الذوق العام. يعني أعطيك مثال، أنا قبل 30 سنة كنت أرجح أقوال، الآن غيرتها. في مسألة الطواف، الطهارة للطواف، شرط الطهارة للطواف، مرة كنت أرجح أن الطهارة شرط، بعدين جلست فترة ورجحت أن الطهارة للطواف سنة، بعدين جلست فترة ورجحت أن الطهارة للطواف شرط، بعدين جلست سنوات ورجعت أن قلت الطهارة للطواف سنة، أربع مرات رايح جاي رايح جاي. وهذا هو متعة العلم وجماله، إن كل يوم أنت على رأي، كل يوم كذا وأنت جالس في فراشك يا أخي أشغلتني هذه المسألة. وقارئ وكما يقولون في علم الكلام قارئ سن نادمين، سن نادم أنت يا ولد، لو جبتها كذا صارت كذا، لو جبتها كذا. وتجد أنك قلق طالب العلم، إذا ما هو قلق وجد نفسه بارد ما هو طالب علم، لا يتعب نفسه. طالب العلم لازم قلق كل يوم رأي في مسائل، مفروض أنك من 30 سنة 40 سنة ما وصلت فيها النتيجة، وإلى الآن ما وصلت فيها النتيجة، أنا أعطيكم مثال، آية لم أصل فيها النتيجة إلى يومكم هذا ولا أعرف فيها جواب، حيرتني. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أنا يظهر لي والله أعلم من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لو مشيناها على ظاهرها طنت في راسي أروح المكة أسعى بين الصفا والمروة وأروح البيت، ما لا داعي إيش تكون سعي في عمره. بينما عامة العلماء يقولون لا، لا سعي إلا في عمره وحج، بس الآية تقول من تطوع خيرا. نقبت وما خلت كتاب وبحثت وقلق وإلى الآن ولم أصل فيها النتيجة، عرفت؟ يعني قد أنت تصل فيها النتيجة ويثلج صدرك بهذه النتيجة. عيت ما جت معي. ابن القيم في مسألة في وابل الصيب، مسألة والله أني يوم قريتها قلت والله أني عارف الجواب، أنا يا المسكين عارف الجواب. ابن القيم ما عرفه، ابن القيم يقول الله أنا ما عرفت الجواب، ما أدري، ما قدرت، أحرجتني، ما عرفت. فتجد أن قد يكون عالم كبير جهبل في مسألة أنت تراها عادية جدا وهو يراها صعبة جدا. سبحان الله، فالذوق مؤثر في هذا الباب يا شيخ، مؤثر جدا جدا. وهذا يأتي دور طالب العلم الفقيه إنه قلق، ما يرتاح كل يوم، يفكر كل يوم، تشغله المسائل، يجيبها من هنا تجي من هنا، يحاول يحل المسألة دي. طبعا ليست كل مسائل، يعني يبقى هي مسائل محدودة، لكن غالب المسائل كنت تمشي معك مع مسائل كثير جدا في باب الحج. كنت أرجح أشياء. اليوم عندي دورة بكرة إن شاء الله، فيها ما هو بكرة، يوم الجمعة السبت في نجران، دورة علمية نجران، فقلبت بحوثي اللي كتبتها قبل 20 سنة، أغلب المسائل كنت غيرت رأيي فيها. يعني لما جيت أريد أنا أشتغل على المذكرة أغلب المسائل قد غيرت رأيي فيها، هذه مشكلة. نعم أيوة عبد المجيد، باقي شيء؟
استفسار أخير تناذنت لي يا شيخ.
أيوة.
العلماء الذين أنكروا القياس كيف يتعاملون مع المسائل التي تحتاج إلى قياس؟
أيوة، شوف يا شيخ، قد ينفي العالم قول أو قاعدة أصولية فيجبر على تضخيم قاعدة أصولية أخرى جدا، ويتوسع فيها توسع هائل جدا، فيتضرر فقهه بذلك. طبعا أنا نظرت للمسألة عبد المجيد، خلاص أعطيك إيش إيش سوى ابن حزم اللي معه عندما أنكر القياس. راحوا يتوسعون في الاستصحاب، كل ما جاتهم مسألة جائز جائز جائز، بناء على ليش؟ على الأصل الإباحة. فتوسعوا في مسائل كثيرة ومسائل خطيرة جدا وشرها عظيم، وراحوا يتوسعون فيها. لماذا توسعوا فيها؟ لأنهم لما منعوا القياس وأغلقوا بابه انجبروا يفتحون باب آخر، ففتحوا باب ليش؟ الاستصحاب. فتوسعوا في الأصل الأشياء، الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء. ولذلك رسالة أقول، يعني مهرب المخدرات مثلا إيش بيكون حكمه عندهم؟ جائز. مهرب المخدرات جائز. طيب ليش؟ لأن الرجل عطني دليل من القرآن والسنة على مهرب المخدرات يقتل أو يسجن أو يؤذى. ليش؟ ما في. إحنا استخدمنا القياس وريحنا أنفسنا، وهم لا، لا يبقون على الاستصحاب ولا الأصل. خذ مثال آخر، البنوك الربوية الآن التي تستخدم الورق، الأوراق النقدية أو النقود الإلكترونية في هذا الزمن اللي كله شغل حسابات على الإلكترونية، هم الشريعة لما تحدثت عن النقود تحدثت عن الذهب والفضة. فهل النقود الورقية دي ذهب وفضة؟ لا، احنا ريحنا انفسنا وقسنا. على مذهب الذين ينكروا القياس سيجيزون الربا في البنوك، ومسائل بالعشرات بالمئات، فضخموا باب الاستصحاب وضغط. يعني اعطيكم مثال اخر يوضح المسألة. الخوارج يرون ان مرتكب الكبيرة كافر، صح ولا لا؟ طيب ورطة هذه، كل ما ارتكب واحد معصية، كذب، غيبة، نميمة، سرقة، زنا، صار كافر، فتورطوا. طيب في حل، ايش يسوون؟ يضيقون باب الكبائر، يعني صغير صغير كذا علشان يكفرون شوية. شفت كيف؟ لما توسعوا في مرتكب الكبيرة وكفروه انجبروا يعدلون هناك، فهنا تجي مشكلة. وضحت عبد المجيد؟ هذه نقطة مهمة جدا ويحصل فيها توسع كثير، زي الإجماع. يجيك بعض الناس ينكر الإجماع، فيتورط في مسائل كثيرة بالمئات، فينجبر يبحث عن مستندات أخرى، والمستندات الأخرى هذه تناقش فيقع في المصيبة. نعم فهد.
شيخنا قول الفقهاء العلة تعبدية، هل هي مثل قول الأصوليين المناسبة؟
عبادات مسائل العبادية تعبدية ولا لا؟ العلة ما هي تعبدية.
لا لو قالوا مثلا هم يقولون العلة تعبدية مثلا في بعض مثل أكل لحم الإبل أن ينقض الوضوء أو لا،
قالوا العلة تعبدية. أي فهمت الآن، أنا أحسب أنك تقول كل علة تعبدية.
لا لا،
إذا قالوا العلة هذه العلة في هذه المسألة تعبدية، هذا دليل على أنهم ما عرفوا ليش العلة. طيب إذا ما عرفنا العلة ما في حل إلا أننا نتعبد لله بالحكم بدون النظر في العلة، فقالوا العلة تعبدية، يعني خلاص ما عاد ننظر في العلة. ليه؟ لي ما عرفتها. لكن قد يوجد عالم آخر توصل إلى أن العلة في أكل لحم الإبل معقولة المعنى، فأيهما نرجح؟ من قال أن العلة تعبدية ولا معقولة المعنى؟ نرجح من قال أن العلة معقولة المعنى. لماذا؟ لأن عنده زيادة علم. أما اللي يقول علة تعبدية هذا يرى ما في، أنه ما في علة أصلا، والمثبت مقدم على النافي، ومن عالم حجة على من لم يعلم. ولذلك إذا تعارضت العلة كونها تعبدية وكونها معقولة المعنى نقدم معقولية المعنى. طيب الذين قالوا أن العلة تعبدية ماذا يقولون؟ عندي عندك، أما عند الله فمعقولة المعنى، بس أنا ما وصلت لها، ولذلك يدخلون في قياس الشبه وما يتعلق به. نعم أيوة سعود.
مثل شيخ مثلا قلت أنت أن في أشياء يتوب بها علماء وأشياء تافهة ما يتوب ناس أقل يجيبونه، مثل يسألون أن في قصة أن واحد سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند معاوية رضي الله عنه، فانهار معاوية وكذا، بعدين يوم راح واحد كمل مجلس راح العلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يعني قالوا اللي صار، قال ما تدري أنت وراه هو يعني تدري أنت وراه هو دافع عن، قال وراه، قال بيننا منافية. في ناس راحوا للشيء لابن تيمية يسألون إيش معنى منافية، معنى هي واضحة عبد مناف جدهم.
أيوة يمكن ارتبط بشيء معين، ممكن أنا والله ترى ما وضحت لي الصورة، لكن يبقى أن الفكرة اللي ذكرتها أنهم إذا جاءوا يحرمون شيء أو يمنعون شيء ستجده في جانب آخر يضخم شيء آخر.
خلونا نتكلم عن المسألة اللي قبله.
ما أدري يا شيخ.
أتكلم عن متكلم أنت في أشياء تهبة من القيم وأنت شفت أنها سهلة. هذا اللي أنا أقصده.
فهمتك. أيوة ممتاز، أحسنت جزاك الله خير، صدقت. أيوة نعم. هذا كلامك ينطبق عليها صح. في قضية التضخيم لما تأتي الرافضة يضخمون آل البيت، وضخموا قضيتهم. أي مقطع في اليوتيوب يتكلم عن آل البيت. طيب باقي الدين تركوه. شفت كيف؟ لما جاءوا إلى موضوع واحد حطوا عليه المجهر وكبروه صار كل شيء. وجاءوا إلى دين الله عز وجل اللي هو الباقي، يعني نسبة موضوع آل البيت يمكن ولا يصل 1% من ديننا، 99% من الدين ولا عندهم هم شو، وجالسين يضخمون في هذا. ليش؟ في هذه المسألة بس. الخوارج ضخموا قضية مرتكب الكبيرة، ضخموا إلى درجة عليا، فتضرروا في باقي المسائل، قزموا باقي المسائل عندهم. الصوفية ضخموا بعض القضايا العبادية وبعض الشطحات اللي عندهم، فماذا صنعوا باقي الدين؟ همشوه. ولذلك تسمع بعضهم يتكلم يقول لك لا هذه قضية قشور، لا يا أخي أنا أخذ الدين كله، وأخذ الدين بتوازن، أنا أوزن الدين. الإيمان بالله ما هو مثل مسألة فقهية مستحيل، لكن هذا توازن. وكذا استطعت أن أدرس العلم والدين كدراسة شمولية. الليبرالية والديمقراطية مثلا أو الليبرالية المعاصرة ما عندهم شغل إلا مسائل محددة للمرأة، 3-4 مسائل للمرأة، واشغلونا على هذه مسائل الحجاب والخلوة والاختلاط بس، ما عندهم في الدين إلا هذه 3-4 مسائل. بينما نحن أهل العلم وطلبة العلم تجدنا عندنا الدين كله، هذه إحدى مسائل هذا الدين. فننتبه لمثل هذه المسألة، وهي مسألة خطيرة حقيقة تربوية. كتب الله أجركم، نلتقي يوم غد إن شاء الله، وأنا أخذ الشروط العلة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد.